صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالمؤلف في هذا الباب يرى أنه يجب إقامة الصفوف تسويتها، وأن من لم يفعل فهو آثم. باب إثم من لم يتم الصفوف. من الواضح أنه يرى الوجوب وأن من لم يفعل فهو آثم، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن استدلاله بهذا الحديث فيه نظر، لأن الحديث هذا وقول أنس رضي الله عنه ليس فيه الدليل واضح على الإثم. كل ما هنالك أنه قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وكلمة أنكرت هذه لازم أن تكون في المحرم، إنكار المنكر المحرم تصدق على، يعني يشرع الإنكار على من خالف السنة، السنة التي كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، من تعمد مخالفتها وداوم على ذلك فإنه ينكر عليه. كما لو أن إماما مثلا صار يصلي في صلاة الفجر يقرأ بقصار السور يداوم على ذلك فإنه ينكر عليه. وذكر بعض العلم أنه يبعد على الإمامة إذا صر على ذلك، وهذا مخالف للسنة، ليس بآثم، لكن الإنكار بابه واسع، قد يكون على واجب على ترك واجب، وقد يكون على ترك شيء من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. لكن ما تقدم من الحديث فيه كفاية، وأوضح حديث على الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان رضي الله عنه: لا تسووا عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، رواه مسلم في سنن أبي داود، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا فيه وعيد يدل على التحريم والزيادة لأجل الوعيد. في كلام أنس هنا ليس في تعارض بين هذا القول أنه ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون صفوفكم، مع أنه بكى رضي الله عنه فقال، قيل ما بكيت؟ قال: ما أعرف شيئا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا محمول على أنه قال هذا في المدينة وقال ذاك في الشام، وكان الأمراء يؤخرون الصلاة، لكن المدينة كانوا يصلون في الوقت، لكنه أنكر عدم تسوية الصفوف. منهم من أجاب بوجه آخر قال: لعل هذا قبل أن يأتي الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة، وإما أن يحمل على اختلاف المكان أو على الزمان. قال أنس رضي الله عنه: هذا إما في مكان لم يحصل فيه التأخير والمدينة، أو أنه قاله في زمان لم يحصل فيه التأخير، وعلى هذا فلا تتعارض بين هذا وهذا.
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
هل معنى هذا أنه يشرع هذا المذكور في الحديث، ذكر النعمان رضي الله عنه إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب وهو العظم الناتئ عن يمين ويسار القدم، وجاء في قول النعمان المعلق، هذا وصل أبو داود في السنن، في زيادة ركبته بركبته يلزق، قدر رأيت رجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، ذات الشيء. فهل معنى هذا هو يعني الإلصاق وأنه مشروع وأن هذا هو التراص الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الروايات أقيموا صفوفكم وتراصوا كما في الصحيح البخاري أقيموا صفوفكم وتراصوا، فهل هذا هو المراصة أن يلامس المنكب المنكب والكعب الكعب والركبة الركبة، أو أن المراد بهذا هو التأكد من المحاذاة يلصق الكعب بالكعب، لأن هذا الذي يحصل بالمحاذاة التامة، لأن مقدم القدم لا ينضبط، هذا قدم طويل وطويلة وهذا قدم قصيرة فلا ينضبط، لكن الكعب يضبط الصف، كذلك الركبة كذلك المنكب. من العلماء من ذهب إلى هذا وقالوا بدليل أن الركبة لا يمكن إلصاقها بالركبة في طول الصلاة في جميع الصلاة، هذا فيه تكلف وفيه انحناء وصعوبة، فهذا دليل على أنهم يفعلونه قبل التكبير لأجل المحاذاة التامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في هذا الأمر إلى درجة أنه يمسح صدورهم حيث أنهم يكونوا متساويين تماما، ليس في أحد متقدم ولا متأخر، فلا يحصل هذا إلا بما ذكر. ثم بعد ذلك لازم منه إلصاق الكعب في طوال الصلاة، لا سيما أنه قد يحصل فيه تشويش على بعض الناس إذا رص كعبه بكعبه، هذا يحتاج إلى مقاربة شديدة ويعني حرف أو ماله للقدم بعض الشيء من أجل أن تتلاصق. وبعض العلماء أخذوا على ظاهره أخذوا على ظاهره وقال هذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر في هذا واسع، لكن يقال أنه على كل حال سواء أخذنا بهذا أو هذا، المنهي عنه هو التقدم والتأخر أو ترك فرج في الصف، هذا الذي نجزم أنه لا يجوز، وأنه يجب على المصلين أن يتحاذوا وأن يسدوا الفرج، والفرج يدخل فيها الشيطان كما جاء عند أبي داود، هذا الذي نجزم به. أما مجرد إلصاق الكعب بالكعب والقدم بالقدم هذا الأمر فيه واسع، إن كان لا يجد في هذا حرجا ولا يشوش عليه وعلى الصقع على ظهر الحديث فذاك ولا بأس، وإن كان فيه شيء من يجد شيء من الحرج أو التشويش أو المضايقة فإنه يضع قدمه بجوار قدم صاحبه قريبة جدا، وإن لم يلامس أو يلامس ملامسة خفيفة لا يحصل فيها رص شديد بحيث أنه يحصل فيه شيء من الضيق. بعض الناس عنده تشدد في هذا الأمر، وبعض الناس عندهم إفراط، وبعض الناس تفريط، والحق وسط، الناس يلزق ويضغط ضغطا شديدا بحيث يضايق من بجواره، وإذا قال له في ذلك أنكر عليه قال هذه السنة واتهمه بأنه لا يطبق السنة وكذا، احتج عليه بهذه الأحاديث. نقول ما هو المقصود؟ المقصود أمران: محاذاة وعدم ترك الفرج، لكن هل يتعبد له بالرص والمضايقة حيث أن الإنسان يشوش عليه ويفقد شيئا من الخشوع؟ الجواب لا، فيقال أنه يحصل الرص ملامسة المنكب ملامسة خفيفة والقدم إن مس ملامسة خفيفة فلا بأس، لكن هذا التكلف والضغط وحرف القدم إمالة القدمين مأجل حتى يلامس الكعبين الكعب الكعب وقد يميل يفحج كثيرا، كل هذا من التكلف، والحق وسط بين الطرفين لا إفراط ولا تفريط. الناس يترك فرجا ولا يبالي بسد الفرج أو التقدم أو التأخر، هذا حال كثير من الناس، وبعض الإخوة يبالغ في هذا وتشدد بحيث أنه يؤذي من بجواره، كلما أبعد صاحبه قدمه قليلا ألصق، كلما أبعد ألصق كأنهم يتلاحقون في الصلاة، يشوش عليه ويراه يبعد قليلا ثم يرص، يترك وسط الحمد لله ما دام ما في فرجة يدخل فيها الشيطان فالأمر واسع، أنه لا بد من فراغات بين المصلين، يعني ما يمكن أن يتراص الناس رصا كاملا حيث أنه ما يبقى أي فرجة، لا، فطبيعة الإنسان إذا قام أعلاه أعرض من أسفله فيكون في شيء، القدم ليست مستوية من بعد الركبة على الساق على القدمين في شيء من الميل، ليس مراد أنه يفحج أنه يغير هيئته الطبيعية من أجل أن يسد هذه الفتحة، ولا نقول بين القدمين أيضا في فتحة، ماذا يصنع؟ ها؟ بين قدميه في فتحة، فليس لهذا المراد، المراد عدم التباعد أو التقدم والتأخر. يعني الفرجة أحيانا تكون مثلا المناكب متراصة والأقدام فيها شيء من الفراغ، هذا ما يضر ما دام أن الكتف العضد على الكتف ملامس للذي بجواره، فمعنى أن الصف الآن متصل متراص، لكن الأقدام كما ذكرت لكم لا تنضبط، وليس على المصلي أن يغير هيئته وأن يفحج قدميه من أجل أن يلامس ساقه وساق صاحبه، في نوع فحج القدمين وتكلف وكذا، لا يقف بهيئته الطبيعية العادية، لا يفحج قدميه ولا يرص قدميه، يقف على هيئته، وإذا وجد فراغ يسير بين الساقين هذا أمر سهل، هذا ما يعفى عن السامح فيه، ما دام أنه في المناكب والأكتاف متقاربين وليس في فرج هذا المراد، أما التشدد والتشديد في هذا يبدو أنه من التكلف. لا بين صفوفكم، لكن أقول أنه هذا يعني يدل على أن الأمر في ساعة، أنه ليس المراد كل فجوة أيا كانت، فيدل على أنه يعني إذا تلاصقت الأكتاف وطبيعة الأقدام والسيقان لا تكون متراصة أن هذا ما يعفى عنه، ويبعد أن الصحابة كانوا الواحد يرص ركبته بركبة يلزق ركبته بركبة صاحبه طوال الصلاة، هذا ظاهر أنه غير مقصود، وأن المراد أنه يلزقها في البداية يتأكد من المحاذاة من أسفل والوسط أو قريب من الوسط والأعلى ثلاث مناطق، فإذا تساوت الثلاث تمت المحاذاة، هذا اللي يظهر، أما أن طوال الصلاة الركبة في الركبة هذا اللي يظهر أنه غير مراد، ما فيه من الانحناء والمشقة، ويجرب الواحد إذا وقف بجانب صاحبه يلصق ركبته يجد، لأنه ما يمكن أن تلصق إلا بشيء من التكلف ومخالفة الطبيعة.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
المؤلف رحمه الله كرر هذا الحديث كثيرا، وخلاصة ما فيها حديث أنه يدل على أمرين، الأمر الأول أنه أن اليسار ليس محلا للمأموم الواحد، والأمر الثاني أن هذه الحركة لا تؤثر على الصلاة، فيديره الإمام من خلفه لا يديره من أمام لا يديره أمامه لئلا يقطع صلاته، وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يجوز أن يمر من أمامه، لكنه من الخلف يديره من الخلف، هذا فيه أمر أنه لا يقر على هذا المكان ليس مكانا للمصلي المنفرد مع الإمام، والأمر الثاني أن هذه الحركة لا تؤثر على الصلاة.
باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
هذا يدل على أن المرأة إذا جاءت وحدها تكون في صف وحدها ولا يؤثر، وليست لا تدخل في حكم الفذ خلف الصف، فإن قال قال أليس الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المنفرد أن يصلي خلف الصف فلا فرق بين الرجال والنساء، نقول بلى هذا هو الأصل، لكن دل الحديث هنا على أن المرأة هنا لا تدخل في النهي، لأن ما في إلا امرأة واحدة، فماذا تصنع؟ إما أن تقوم مع الرجال وإما أن لا تصلي، إذا لم يجد إلا واحدة ليس لها إلا هذان أمر أحد هذين الأمرين، إما أن تصلي مع الرجال، والمرأة لا مكان لها مع الرجال ولو كانوا محارم لها، لأن القضية ليست هي مجرد الفتنة، هذه أحكام خاصة بالصلاة حتى لو كانوا أبناءها أو محارمها فإنها لا مكان لهم لها معهم. فإذا لم تصلي معهم فإما أن تصلي معهم في الصف وإما أن لا تصلي مع الجماعة، ودل هذا الحديث على أنها تصلي وحدها. وهذا أيضا من الأدلة التي ترجح أن المنفرد الرجل إذا جاء والصف قد تم ولم يجد مكانا أنه يصلي خلف الصف. هذا قول الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد صلاته، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا أصرح حديث يدل على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. أما حديث وابصة بن معبد رضي الله عند أبي داود لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإن هذا يحتمل، لا صلاة فيه احتمال، ورأى رجلا يصلي وحده فأمر أن يعيد الصلاة، هذا محتمل، أمر أن يعيد الصلاة هل لأنه خلف الصف أو لأنه رأى عليه مبطلا آخر فأمر بالإعادة، مع أن الظاهر أنه لأجل هذا، لكن حديث علي بن شيبان صريح أنه ذكر الحكم وعلل استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا صريح تماما وحديث صحيح. فيقال أن هذا هو الأصل، لكن إذا جاء والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده لأنه واجب ولا واجب مع العذر. فهذا يفضي إلى إما أن يسحب شخصا وهذا فيه مفاسد، أو أن يتقدم ويصلي مع الإمام وهذا فيه ترك السنة، يعني مخالفة للسنة في تقدم الإمام مع ما فيه من التشويش في التقدم، أو لا يصلي حتى يأتي أحد، فإن لم يأتي أحد فإن توتر الصلاة. لا، يقال هو مأمور بالجماعة حكما ومكانا، فإذا تعذر أحد الأمرين يبقى الثاني، والآن مأمور بصلاة الجماعة حكما يدخل معهم بالنية وفي المكان، مأمور بأن يصلي مع الناس، فإذا تعذر أحد الأمرين فإنه يؤمر بما بقي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو الآن مأمور بالجماعة حضر وكبر دخل مع الجماعة، لكنه عجز عن الواجب الثاني وهو المكان فصلى وحده وأتى بما يستطيع وسقط عنه ما يعجز عنه. هذه القاعدة، أنه لا واجب مع العجز، وهذا أحسن من كونه يقال لا تصلي حتى يأتي أحد ولو فاتتك الصلاة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكون يصلي مع الناس ولو فاته المكان خير من أن تفوته الصلاة كلها ولا يحصل على شيء.
باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
هذا يعني استدلال بهذا الحديث على هذا الباب في نظر أيضا باب ميمنة المسجد والإمام. هذا الآن يعني وقوفه عن يمين الإمام في هذه الحالة واجب وليس من باب يعني الاستحباب، فإن كان المؤلف يقصد الوجوب وأنه يجب أن يقوم في هذه الحالة هذا واضح أنه يجب عليه أن يقوم، وبعضهم يرى الاستحباب، لكن الأقرب هو الوجوب، أو يقال أنه ينهى عن ذلك كما أدار النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ولم يقره، حتى لو قيل أنه على سبيل الاستحباب لكن قال هذا متأكد ليس له أن يصلي يسار الإمام، حتى لو قيل بأنه على سبيل الاستحباب وأنه لا يأثم صلاة صحيح لو صلى عن يسار الإمام، لكن هذا الآن هذا المصلي مأمور هذا مكانه عن يمين الإمام وليس له خيار، لا يليق به أن يتعمد ترك السنة والوقوف عن يساره. أما بالنسبة لميمنة المسجد هذا الحديث لا يدل على هذا، ميمنة الإمام هذا ممكن أن يدخل في ميمنة الإمام إذا كان المراد بيان موقف المأموم سواء كان واجبا أو مستحبا. أما ميمنة المسجد هذه تؤخذ من حديث أخر أنه أن الأفضل أن يصلي عن يمين الإمام أو في جهة المسجد اليمنى، أن هذا أفضل من جهة اليسار، لحديث البراء رضي الله عنه عند مسلم قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وجاء عند أبي داود قال الحافظ بسند الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف جهة اليمين. لكن ذكر العلماء أنه إذا تعارض اليمين مع قرب اليسار أن قرب اليسار يقدم، إذا كان اليمين بعيدا واليسار قريبا فإنه يترجح اليسار بالقرب، إذا كان هناك فرق اليمين نصف الصف مثلا واليسار اثنين أو ثلاثة أو أربعة فيترجح اليسار، لأن القرب من الإمام مطلوب، فالقرب من الإمام مطلوب وله فضيلة، إذا تعارضت هنا ينظر، إن كان اليمين واليسار متقاربين والفرق يسير يكون عن يمين، وإن كان اليمين بعيدا واليسار قريبا فإنه يكون عن يسار. لو قال قال ما هو الدليل على أن القرب من الإمام مطلوب ولو كان يسارا ولو كان من جهة اليسار؟ الدليل حديث عبد الله مسعود مر معنا وإن كان منسوخا لكنه يدل على هذا الحكم، أنه حينما صلى جعل علقم والأسد واحدا عن يمينه واحدا عن يساره فصلى. وجه الاستدلال وحينما كان هذا الحكم مشروعا قبل النسخ لماذا جعل واحد على اليمين واحد على اليسار؟ كان بالإمكان يجعل اثنين على اليمين من أول الأمر حينما كان الحكم هذا مشروعا، فلماذا جعل واحد على اليمين واحد على اليسار؟ العلة إيش؟ لأجل القرب من الإمام. إذا حتى لو قلنا أن الحكم منسوخ لكن يبقى استدل بهذا بهذه الحيثية هذا الشيء، لأنه قد ينسخ الحديث ينسخ منه حكم يبقى منه حكم، فهنا القرب باقي لكن الذي نسخ هو مصافة الإمام، هذا النسخ صار الإمام يتقدم، فإن نقول صحيح الإمام يتقدم وهؤلاء يتأخرون، لكن كما كانوا عن يمين ويسار إذا تأخروا أيضا يصيرون عن يمين وعن يسار مع التأخر وليس في تعارض. فإذا هذا هو يعني الذي يرجح أو هذا الدليل على أن اليسار مطلوب، وإلا لجعل الاثنين عن يمينه، لكن صار الآن اليسار الآن ملاصق للإمام واليمين بينه وبينه شخص، فترجح اليسار من أجل القرب من الإمام.
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن رحمه الله لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يعني هذا فيما يتعلق بالإمامة، وهل تمنع هذه الأشياء وهذه الحوائل من الاهتمام أم لا؟ قد يكون بين المأموم بين الإمام جدار أو حائل أو سترة أو طريق أو نحو ذلك، فهل يمنع الاهتمام أم لا؟ هذا فيه خلاف وأقوال كثيرة للسلف، أصح هذه الأقوال التفصيل، وأنه إن كان في المسجد صح اهتمامه على كل حال، مهما كان، سواء كان في جدار أو كان في ممرات أو كان في انقطاع في الصفوف أو نحو ذلك، صلاته صحيحة مهما كان، كان في السطح فوق الإمام أو في الخلوة تحت الإمام أو كان في بعيدا عن الإمام أو في انقطاع في الصفوف أو جدران وهكذا، مهما كان ما دام أنه في المسجد ويسمع الصوت فإن صلاته صحيحة، لأن المسجد محل الصلاة. وإن كان لا يجوز أن يتعمد ترك الصفوف الأول، هذا ورد في وعيد ومرت معنا المسألة أنه يجب أن الإنسان تقدم إلى الصفوف الأول، لكن لو خالف وتأخر وصلى في آخر المسجد 2 3 4 صلاته صحيحة مع الإثم إذا تركوا الصفوف المتقدمة بدون عذر، لكن ما دام أنهم أكثر من واحد فصلاته صحيحة في داخل المسجد. لكن إذا كان المصلون خارج المسجد فهنا في تفصيل، يقال لا تصح صلاتهم إلا إذا اتصلت الصفوف، هذا أقرب الأقوال، في أقوال كثيرة لكن هذا أقرب الأقوال. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، هذا معنى صلاة الجماعة من الاجتماع، ولو فلا يكون الاجتماع إلا في المسجد، فلا يمكن صلي خارج المسجد وبينه وبين المسجد فراغ ليس فيه صفوف وليس فيه شيء يمنع، صلي خارج المسجد، اثنين خارج المسجد يصلون، هذا الآن لا أصدق عليهم أنهم اجتمعوا بالإمام، فلا يصلوا خارجهم ولو كانوا يرون الإمام أو من خلفه ولو كانوا يسمعون الصوت، فإن هنا لا أصدق عليهم أنهم حضروا ولا أصدق عليهم أنهم اجتمعوا، من سمع النداء فلم يجب، هؤلاء ما أجابوا صلوا في مكان، هؤلاء عندهم دكان بينه وبين المسجد مسافة، يرون من خلف الإمام يسمعون الصوت فصلى 2 3 4 عند الدكان مع أنه خارج المسجد والصفوف غير متصلة، هؤلاء ما حضروا واجب عليهم يحضروا المسجد، ولا صلوا خارج المسجد بدون عذر فصلاتهم لا تصح، هذا الأمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يفتح الباب، وكل يستطيع، كل إنسان بيته قريب من المسجد وهو يرى المصلين ويسمع الصوت يمكن أن يصلي مع الإمام وهو في بيته، يفتح النافذة مثلا ويرى بعض المصلين على قول من يشترط الرؤية من أجل أن يتم ويسمع الصوت في المنارة فيصلي في بيته ويقال صلاته صحيحة، ما دام معه شخص يصافه، إذا كانوا اثنين خلاص، إذا نقول يرى الإمام ومن خلفه يسمع الصوت ومعه شخص أو آخر فصلاته صحيحة، هذا يفتح الباب لكثير من الناس بعدم حضور الصلاة، فيقول صلي في بيته الحمد لله نحن جماعة ونرى الإمام أو من خلفه ونسمع الصوت فما المانع أن نصلي، هذا شك أن يفتح الباب، فيقال إنه لا تصح الصلاة خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، ولو قطعها شيء لا بد منه من طريق أو جدار أو نهر، كما قال الحسن هنا، قال الحسن رحمه الله لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، هذا محمول على اتصال الصفوف، الصفوف متصلة إلى النهر ثم اتصلت بعد النهر، هذا الآن فاصل لا حلة فيه، هذا ما يؤثر، مثل الصلاة في الحرم المكي في أيام المواسم إذا كثر الناس وتواصلت الصفوف يكون بينهم عمائر بيوت محلات دكاكين ونحو ذلك، ما يؤثر، يصلون إلى مسافات بعيدة مع وجود الحوائل التي لا بد منها من البنايات ونحو ذلك، هذه ما تؤثر لأن هذا في حكم المتصل وهذا حائل لا حيلة فيه. طيب لو كان شخص بيته في هذه المنطقة، يعني بيته في بينه وبين المسجد، يعني قريب من المسجد لكن اتصلت الصفوف إلى البيت، هل له يصلي في بيته هنا؟ الجواب نعم لا بأس، الآن معذور أنه هو لا شك أنه يسن له أن يخرج مبكرا ويبادل الصفوف الأول، لكن لو قدر أنها امتلت الصفوف قبل إقامة الصلاة وصلت إلى البيت كما يكون في الحرم هذا في دكانه وهذا في بيته، الفنادق القريبة من الحرم، تتصل الصفوف قبل الأذان، وشق عليه أن ينزل ويتخطى الصفوف ويذهب يبحث عن مكان. فمدام أنه في بيته ويرى المصلين وصوم تصل البيت ويسمع الصوت، فلا مانع أن يصلي. صلى أنس رضي الله عنه في بيت خارج المسجد حينما اتصلت الصفوف، هذا يدل على الجواز وأنه لا بأس بشرط اتصال الصفوف. لا ما هو أحد أظل معه من يصاف، لكنه صلى في هذا البيت، بيت مملوك. يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن يصلي في بيت مملوك، لابد أن يكون خارج البيوت، يعني في الطرقات ونحو ذلك. لكن الصواب أنه لا بأس. الآن الناس يصلون في الفنادق وما شابه اللي حول الحرم، ما دام الصفوف وصلت إلى الفنادق يصلون، يسمعون الصوت، يرون الجماعة مع النوافذ فيصلون مع الناس، لا بأس، صلاة صحيحة ما دام الصفوف متواصلة. زادك الله حرصاً ولا تعب. نعم، مش وجهه، مش وجه السؤال. دخل أثناء الركوع فلم يمر بعادة الركعة، لأنه كبر قبل الصف ودب ودخل راكعا، فأدرك الصف وهم راكعون، فمعناه أنه أدرك الإمام وحصلت المصافة قبل الرفع، فيكون قد أدرك الركعة. لكن لو ركع ومشى ورفع الإمام قبل أن يصل الصف، هنا تفوت الركعة، لأنه الآن منفرد، صلى الركعة منفردا، لكن أبو بكر رضي الله عنه ركع ودب حتى دخل في الصف، وظاهر الحال أنه قبل أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمره بالإعادة، لكن قال لا تعود يعني لمثل هذا الفعل. فالإنسان دخل لا يجوز له أن يكبر قبل الصف ويمشي، أولا أنه ابتدأ صلاته قبل أن يصاف، والثاني أنه يحتاج إلى مشي وحركة في الصلاة ليس لها داعي، فينهى عن ذلك.
باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الحديثة الأخيرة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد، وأن هذه الحجرة المذكورة في الحديث الأول أنها هي الحجيرة المذكورة في الحديث الثانية، وأنها من الحصير. فلو كان المراد بالحجرة أي حجرة بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا فيه دليل على أنه يصح الاتمام ولو كان المأموم خارج المكان. تقدم لنا أنه لا يصح إلا إذا كان معه في المسجد أو خارجا بشرط اتصال الصفوف. فلو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته في الحجرة مثل اللي يسميه الحوش الآن، صلى في حجرة في بيته، وهؤلاء صلوا خارج البيت يعني خارج المكان وليس فيه الصفوف متصلة، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام أو لم يأمرهم بإعادة أو يبين لهم الصلاة ولم تصح، أقره. فهل يكون هذا في دليل على جواز الاتمام ولو كان خارج المسجد ولو لم تتصل الصفوف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحديث الأول أنه صلى في حجرته وجدار الحجرة قصير، هذا محتمل، يعني الحجرة يحتمل أنها البيت ويحتمل أن الحجرة التي في المسجد من حصير، ثم جاءت الحديث بعدها تبين الحديث الثاني هذه تبين المراد بالحجرة وأنها هي الحجيرة التي احتجرها من حصير وكان يصلي وأنه في المسجد معناه أنه صلوا معه في المسجد. وإذا صلى المأموم مع الإمام في نفس المسجد كما تقدم الصلاة صحيح الإتمام صحيح لأن ما داموا في المسجد ولا يشترط اتصال الصفوف إذا ما في إشكال. الحافظ رحمه الله تردد حجر تردد في قال يحتمل أن الحجرة البيت يحتمل أن الحجيرة التي من الحصير التي في المسجد لكن الرجل رحمه الله في شرح الحديث جزم بأن المراد بها الحجرة التي من الحصير قال لأن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام جدارها طويل ولا يرى من كان خلف الجدار أما هذه فجدارها قصير يرون النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام. هذه المسألة الأولى. الحديث هذه فيها دليل على مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة وهي ما لو ائتم مؤتم بإمام لم ينوي الإمامة هل تصح صلاته أم لا. المسألة خلافية مشهورة والصواب أنها تصح وهذا الحديث دليل على صحتها. وجه الاستدلال قول عائشة فلما أو قول زيد رضي الله عنه قال فلما علم بهم قال فلما علم بهم يعني معناه ومفهومه أنه لم يعلم بهم من أول الأمر ومع ذلك لم يبين لهم أن صلاتهم أو اهتمامهم لم يصح. هذا هو الأقرب مسألة فيها خلاف مشهور لكن هذا هو الظاهر والأرجح أن من يتم بإمام لم ينوي الإمامة ولم يشعر به أن صلاته صحيحة سواء كانت فريضة أو نافلة والدليل وهذا الحديث. لكن عندنا قاعدة أنه على كل حال هم يقولون في القاعدة المشهورة ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل لأن الأصل أنها صلاة. لو جاء واحد وقال أنا والله يعني سأصلي بدون وضوء في النافلة هذه نافلة وأمر سهل ولا تيمم مع وجود الماء هذه نافلة وأمر سهل لا نقول لا تفعل. الأصل أنك لا تفعل إلا بدليل لا بد من وجود دليل فإذا جاء أمر فهو يشمل الفرض والنفل إذا جاء نهي يشمل الفرض والنفل يعني في ملك وما عليك. الأصل أن صلاة واحدة إلا ما فرقها الدليل وميزها هذه كذا وهذه كذا هنا يستثنى بالدليل ولا الأصل أنها صلاة شيء واحد لا تفعل إلا بتوقيف ودليل من الشارع سواء فيما فيه تشديد وإلزام أو فيما فيه تسهيل لك وعليك. إذا جاء أوامر فهي في الفرض والنفل هذه الصلاة توقيف إذا جاءت رخص كذلك في الفرض والنفل إلا إذا دل حديث على الفرق كما معروف في مسائل مرت معنا كثيرة تأتي الأدلة تفرق بين الفريضة والنافلة وإلا إذا جاء حديث مطلق فإنه يحمل على الجميع لما لم يدل دليل على التفصيل لأن الأصل أن الصلاة أن شيء واحد وأنها لابد أن تكون عن توقيف من الشارع. يلا هذه عاد الله أعلم يعني كونه مثلا يبصر ربما أنه أبصر وما شعر أنه يصلون يأتمون يعني ظنهم أن يصلون فرادى ونحو ذلك يعني هذا يحتمل يعني أنه مثل الإنسان البصير مثلا قد يوجد أمامك شخص يفعل أشياء ما تنتبه له ولو كنت ترى أو قد يقال أن هذا في الفريضة كما ذكر بعض أهل العلم أن بصره عليه الصلاة والسلام من خلفه ليس دائما في كل حال ولكنه في حال الفريضة إذا صلى إماما بالناس فإنه يراه من أجل أن ينهى من يخل لأنه إمام المسلمين وهو الذي يعلمهم وينكر عليهم وكذا فيرى لهذه المصلحة المصلحة ضبط الصلاة والإنكار على من يخل بشيء من صلاته وهو قطعا يعني قطعا أنه لا يرى إلا في الصلاة وليس هذا دائما يعني في كل حال هذا في الصلاة. لكن هل هو في الفريضة والنافلة؟ القول بأنه في الفريضة أيضا قوي قول قوي، لأن النافلة ما له علاقة بمن خلفه، صلي وحده بالنافلة ما له علاقة، فلا فرق بين الصلاة وبين غيرها من الأحوال. الأقرب أنه يعني إذا صلى إماما عليه الصلاة والسلام بالناس فإنه يرى من خلفه كما جاء في الحديث الكثير. يعني الحصير يحتجر، كان يحتجر عليه الصلاة والسلام، يعني ينقطع فيه المعتكف عن الناس، يعني إذا خلى في هذا الحصير إذا جلس ما يرى إلا من جاء وقف عليه، لكنه إذا جلس فيه انقطع عن الناس، واحد خارج الحصير هنا، واحد هنا، واحد هنا، ينقطع عن الناس وتحصل الخلوة. وهذا المقصود من الاعتكاف، أن يخلو المعتكف بنفسه، ما يتشوش مع الناس، لأنه كلما خلى صفى قلبه وذهنه واستشعر عظمة الله وخشى في عباداته وذكره وقراءته وكذا. وهذا يعني يشرع للمعتكف الخلوة إن تيسر.
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. التكبير يشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فالمعروف عند أهل العلم أنها واجبة، بل ركن، ذهب الجمهور إلى أنها ركن، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. هنا هذه الحديث فيها يعني إجمال، إذا كبر فكبروا، فهنا أمر بالتكبير وأمر المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. والتكبير مفسر كما في رواية البزار وغيره قل الله أكبر، فهذا دليل على أنه أمر بالتكبير، هنا تكبير. قد يقول قال التكبير هو التعظيم فيصح بأي لفظ كما هو مذهب الأحناف، فيقال هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لابد أن يكون بهذه اللفظة العبادات التوقيفية، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البزار أنه كان إذا استفتح الصلاة قال الله أكبر، روي هذا اللفظ بعينه، فلا يوجد قال الله أعظم، وقال هذا تكبير، مراد بالتكبير التعظيم، قال الله أعظم وكبر يعني دخل في الصلاة، وقال الله أجل مثلا، فنقول لا تصح الصلاة إلا بهذا اللفظ، لأنه هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام وأمر به فكبروا، وقد فعله مفسرا لهذا الأمر. وأصرح يعني الحديث هنا قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. هذا الآن في نص على تكبيرة الإحرام، إذا كبر فكبروا، ذكر تكبيرة الإحرام. وأما تكبيرات الانتقال فإن جاء النص عليه في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم، قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم يعمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. ثم قال بعد ذلك وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. هنا أطلق، قال وإذا ركع فاركعوا، ما في ذكر التكبير، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا. وإذا قال سمع الله من الحمد فقولوا ربنا لك الحمد، هذا نص على وجوب قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع. لكن تكبيرات الانتقال غير مذكورة في هذا الحديث، لكن جاء ذكرها عند مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه، إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، صريح. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بالنسبة لتكبيرات الانتقال، الجمهور على أنها سنة وأن من تعمد ترك التكبيرات صلاة صحيحة، لكن الصواب أنها واجبة، ومذهب أحمد وإسحاق لصحة الحديث. هنا الأمر بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه الجمهور على أنها ركن، لكن تكبيرات الانتقال يرون أنها أسهل، أن الأمر فيها سهل، لكن الصواب أنها واجب. تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، تحريمها التكبير، مفتاحها الصلاة، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام أعظم، وأما تكبيرات الانتقال فأسهل، الجمهور يرونها سنة، والقول الثاني مذهب أحمد وإسحاق أنها واجبة، يعني إذا تركها نسيانا يجبر بسجود السهو، أما تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا بها، لا تنعقد ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا، يعني هذا يدل على أن تكبيرة الإحرام أعظم. ولكن أيضا تكبيرات الانتقال واجبة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه فيه أمر، هذا هو الصواب، من تعمد ترك التكبير لم تصح صلاته، تعمد ترك تكبيرة الانتقال لم تصح صلاته، إلا في حالة واحدة فقط، ما هي؟ إذا جاء والإمام راكع، فإنه جاء عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه تجزئ تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، وأنها تكفي عن تكبير الركوع، لكن يكبر القائم، يكبر ويركع، يكبر قائما ثم يركع، يرون هنا أنها تسقط عنه تكبيرة الانتقال وأن تكبيرة الإحرام تكفي عنها، هذه يتسامح فيها لثبوتها عن هذين الصحابيين ولا يعرف لهما مخالف، فيقال أمر في ساعة. وإن كان الأفضل يكبر مرتين على الأصل، يكبر وهو قائم ثم يكبر وهو ينحني، هذا الأحوط والأفضل. لكن لو وقع أن شخص كبر واحدة ثم ركع فصلاته صحيحة لقول هذين الصحابيين رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف، ابن عمر وزيد بن ثابت.
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هنا يقول باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، يعني معناه أنه يرفع ويكبر في وقت واحد، الله أكبر مع الرفع، الله أكبر. هذه الصورة ورد في هذا ثلاث صور كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. الصورة الثانية أو الصفة الثانية أن يرفع أولا ثم يكبر، رفع يديه ثم كبر، هذه الصفة الثانية، الأولى مع الرفع الله أكبر، الثانية الله أكبر يرفع ثم يكبر، الثالثة كبر ثم رفع، هذه عند مسلم كبر ثم رفع. وذكر الحافظ رحمه الله قال ولا أعلم قائلا بهذه الصفة، الثالثة، يعني يداه الآن قام قبل أن يدخل في الصلاة ويداه مرسلتان، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، هذه ثابتة عند مسلم. قال وكبر النبي عليه الصلاة والسلام كبر ثم رفع يديه، حديث ابن عمر رضي الله عنه. لكن على كل حال ما دام لا يعرف قائل بها فما تقدم فيه يعني كفاية، إما أن يرفع أولا ثم يكبر أو يرفع مع التكبير، الأمر في هذا واسع.
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
هذه الحديث تدل على هذه السنة وأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إليها جمهور أهل العلم، ومن خالف فليس معه دليل. فهذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، حديث مالك بن حويرث، حديث عمر متفق عليه، وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بهذه السنة أنه يرفع يديه في أربعة مواطن: الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع، الثالثة بعد الرفع من الركوع، والرابعة إذا قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة كما يأتي في الرواية التي بعد ذلك. ونص ابن عمر رضي الله عنه على قول لا يفعل حين يسجد ولا حين يرفع، كما في الحديث رقم 739 قال اللي قبل 738 قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذا فيه تفصيل، لا عند السجود إذا أراد أن يسجد سواء من قيام أو مقعود، ولا حين يرفع من السجود سواء رفع إلى جلوس أو رفع إلى قيام، لا قبل السجود ولا بعده. هذا نص صريح من ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يفعله قبل السجود ولا بعده. وعلى هذا فالحديث التي جاءت حديث مسعود وحديث الزبير وما في معناهما التي جاءت أنه كان يفعله في كل خفض ورفع أو يفعله حين يسجد وحين يرفع، هذه يقال إنها مخالفة، منها ما هو ضعيف فيه باللهيعة ومرسل، ومنها ما ظاهره أنه حسن لكنه معارض بهذه الحديث الصحيح، حديث ابن عمر أصح متفق عليه، ومالك بن الحويرث جاء وقت معين ثم ذهب وليس كملازمة ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر هنا ينفي هذا الرفع في السجود والرفع، ينفي فهو ينفي عن علم، فهذا بقوة الإثبات، ولا يقال المثبت مقدم على النافي، لأن هنا نفي في قوة الإثبات، لأن عمر ينفي عن علم أنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويراه يقول يفعل كذا ولا يفعل كذا. وهذا الذي عليه الجمهور الاقتصار على أربعة مواضع وترك ما عداها. قال الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث في عدم الرفع في السجود أكثر وأثبت، فإذا هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يشرع إلا في المواطن الأربعة فقط، وأنه لا يشرع عند السجود ولا عند الرفع. لكن من رفع أخذا بتلك الحديث الأمر فيه سعة، لكن الأقرب والأرجح أنه أن يقتصر على هذه المواطن الأربعة فقط.
قال رحمه الله باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
هذا بيان إلى أي حد يرفع اليدين. ورد حديثان، حديث عمر هذا أنه إلى حديث مالك، وحديث أنه إلى المنكبين الكتفين، ورد في حديث وائل بن حجر عند مسلم أنه رفع إلى حتى حاذى أو إلى أذنيه، حتى حاذى أذنيه، يعني هذا أعلى وهذا أنزل. ومن العلماء حاول يجمع وقال أنه يرفع حيث يكون أسفل الكف محاذي للمنكب وأعلاها يكون محاذي للأذن، يعني يجمع بينهما، فمن روى أنه إلى المنكبين باعتبار أسفل الكف، ومن روى إلى الأذنين باعتبار الأعلى. ورد في حديث ذكر الحافظ عن رواه أبو داود، لكن ما يعني ذكر صحته. يظهر الله أعلم أن الأمر واسع، أنه يرفع والأمر واسع، إن رفع هكذا أو رفع هكذا الأمر في سعة، لكن دون المنكبين، من رفع دون المنكبين أسفل من المنكبين لم يصب السنة. الناس يرفع مثلا إذا رفع من الركوع سمع الله من حمده، يعني مثل الإشارة، لكنه ما يرفع إلى المنكبين، هذا ما أصاب السنة. السنة من المنكبين إلى الأذنين، ما بين المنكب والأذن كل محل الرفع. وتكون اليد ممدودة مضمومة الأصابع كما جاء في حديث هريرة رضي الله عنه رفع يديه مدا، يعني ما تكون منحنية، تكون مدا، يرفع يديه ممدودة الأصابع. بعض الناس يرفع يعني يكون مقوسة الله أكبر، يعني متهيئ أن يضع اليمين يسار يكون مقوسة، لا، الصواب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع يديه مدا، تكون أيضا مضمومة.
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا.
هذا الموضع الرابع إذا قام من الركعتين. والمؤلف رحمه الله ذكر المرفوع لأن الحديث ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورد موقوفا. من العلماء طعن في الرفع وقال الصواب أنه موقوف، لكن البخاري رحمه الله يؤيد الرفع، لذلك خرجه وذكر من تابع، ذكر المتابع رواه ابن طهمان عن أيوب، يعني أنه توبع الراوي الذي رفع توبع على الرفع، وهذا الصواب أن الرافع ثقة وله متابع فهي زيادة ولا تعارض بين الوقف والرفع، لأن الراوي قد يقف أحيانا وقد يرفع، أو يقف بعض الرواة ويرفع الآخرون، فالرفع يكون زيادة ثقة يتعين الأخذ بها. البخاري هنا يؤيد الرفع وأن الرافع ثقة فلا مانع من قبول هذه الزيادة. وهذا إذن هذه السنة أن يرفع في هذه المواضع الأربعة دون ما عداها.
باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي.
هذا الآن في بيان هذه السنة وضع اليد اليمين على اليسار، وأن هذا هو السنة خلافا لمن ذهب إلى السدل في الصلاة، فإن السدل ليس عليه دليل، والصواب أن يضع اليمين على اليسار، وهذا صحت بلا حديث بلا شك. حديث سهل هنا رواه البخاري كما سمعنا، وحديث وائل بن حجر رواه مسلم قال كبر وضع اليمين على اليسار، وجاء عند أبي داود أنه وضع اليمين على اليسار والرسغ والساعد، فالحديث كثيرة صحيحة ثابتة تدل على وضع على مشروعية وضع اليمين على اليسار. ظاهر حديث سهل هنا الوجوب، كان الناس يؤمرون، والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز إنسان يتعمد السنة ويستل يديه في الصلاة، وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم لكن قول ضعيف. السنة مخالفة هذا صراحة، وظاهر الحديث الوجوب، فلا يجوز إنسان يتعمد السدل مع وضوح الأدلة في هذه المسألة. أما أين تجعل، هل على الصدر ولا على البطن ولا على السرة أو أسفل، في خلاف أقوال، لكن أصح هذه الأقوال أن تكون على الصدر، هذه أصح الحديث الواردة، كلها ضعيفة، كل الحديث ضعيفة، اللي على الصدر ضعيفة والتي على السرة ضعيفة، لكن اللي على الصدر أصح، يعني وإن كانت ضعيفة مرسل طاووس هذا صحيح لكنه مرسل، وجاء من حديث وائل بن حجر، جاء من حديث هلب عند الإمام أحمد، هذه إذا اجتمعت هذه الثلاثة يشد بعضها بعضا. أما الوضع على السرة ففرد في حديث علي رضي عنه ضعيف جدا، فإذا كان يدور الأمر بين حديث ضعيف جدا وحديث أحسن حالا منه ولا وهي كثيرة ثلاثة يشد بعضها بعضا، فلا شك أن يتعين الأخ بأصح ما ورد ولو كان في ضعف الجملة، لكن يأخذ الإنسان بأصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال مدام الحديث ضعيف إذا تترك هذه السنة، لا، أولا هذه الحديث وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا هذا واحد، الثاني أنه لم يعارضها أصح منها، فإذا ترك الإنسان أين يذهب؟ يذهب إلى حديث ضعيف جدا أو يترك ويفعل ما تيسر له بدون دليل، لا يقال إضع على الصدر، لكن لا يبالغ في الرفع إلى أعلى الصدر، لا، إنما يكون على أسفل الصدر، آخر الصدر، على البطن وأسفل الصدر يصدق علينا الصدر، لكن التكلف والرفع الشديد كما فعل بعض الناس على فيه مشقة وفيه نوع تنطع وتكلف، يكون على أسفل الصدر أخذا بهذا الحديث الثلاثة، لأنها إذا اجتمعت يشد بعضها بعضا. يعني هنا وضع اليد على الساعد، هل المراد أن يضع الكف كاملة على الساعد أو المراد أن يضعها على الرسغ والساعد كما في حديث وائل بن حجر عند أبي داود؟ في أقوال أهل العلم، منهم من قال أنه ورد أنه وضع اليمين على اليسار، هذا في حديث وائل بن حجر عند مسلم، وضع اليمين على اليسار، ظاهر اليمين على اليسار تماما، هذا واحد. ثاني رواية أبي داود وضع يده اليمين على اليسار والرسغ والساعد، يعني على الثلاث مواضع جميعا. وحديث الثالث حديث سهل رضي الله عنه، وضع يد يوم كان الرجل الناس يرون يضع الرجل يده اليمنى على ساعده، فاختلف العلماء في هذا، منهم من قال ان الامر واسع وان هذه الثلاث مواضع كلها سنه، على اليمين على الرسغ والساعد على الساعد، هذا كله جائز وكله مشروع سنه والامر واسع. ومنهم من حاول يجمع بين الحديث قال اذا فعل هكذا أصاب جميع الأحاديث، أما هنا إذا وضع يده على اليسرى اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد يصدق عليه أن وضع اليمين على اليسار، يعني بعضها على اليمين على بعض اليمين على اليسار، ويصدق عليه أن وضعها على الساعد، يعني بعض اليمين على الساعد، ويتكون نص في أنه وضع على الرسغ اليمين والرسغ والساعد، لكن هذا يظهر لي أنه نوع تكلف وتدقيق ليس عليه دليل واضح، وأن الأمر في هذا واسع، من وضع اليمين على اليسار قلنا أحسنت وأصبت السنة، من وضع على الرسغ على اليمنى والرسغ والساعد قلنا أحسنت وأصبت السنة، ومن وضع على الساعد كاملة على ظاهر حديث سهل قلنا أصبت السنة، ولا وليس عندنا يعني دليل واضح تماما أن نجمع الحديث كلها في حديث واحد، فقال هذا أمر واسع، مثل رفع اليدين الأمر واسع، يعني قد يصعب الإنسان يضبط الرفع هنا أو يضبط الرفع، مرة يرفع كذا ومرة أكثر ومرة وسط، الأمر في واسع، هذا محل الرفع وهذا محل الوضع أيا كان، والأمر فيه هذا الأمر فيه سعة، هذا الآخر والله لم يعني لا يعني يشدد الإنسان في هذا يقول لا السنة هي واحدة صفة واحدة فقط، الأمر فيه سعة. لكن بعض الناس يبالغ حتى يضع اليمنى على المرفق، هذا خطأ. هذا الآن نقول ليس عليه دليل، وإن كان يفعله بعض الناس يفعل هكذا اليمين على المرفق، نقول هنا الآن لم تصب السنة، لأن الساعد غير المرفق، واضح أن الساعد شيء والمرفق شيء، الساعد هو الذراع والمرفق شيء آخر. نقول وضع اليد على الساعد ما لم يصل إلى المرفق، يضع على الساعد ما لم يصل إلى المرفق، والأمر في هذا واسع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.